بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في مناقشة التيارات التي ترى الصدام المسلح، وذكرنا أشياء من ذلك كان قطب رحاها أن نبين أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وبيان أدلة ذلك وتطبيق هذا في قضية الجهاد، في خصوصا في مسألة بيان مراحل تشريع الجهاد وأنها كلها معمول بها حسب الحاجة. فإذا لو أننا تغاضينا عن توصيف الطرف الآخر من جهة مدى ما يظهره من مخالفات، ولكن فقط أنه لديه القوة والقدرة العسكرية التي لا تمكن لا يتأتى لهؤلاء إلا المناوشة التي تترتب عليها كثير من المفاسد، فسيكون المنع ها هنا لوجود المفسدة، وسيكون العذر الذي يجعلهم يمسكون عن المواجهة أو عن تغيير المنكر حتى في الحالات التي يكون فيها الأمر كذلك، أنهم غير قادرين، وأنهم مع وجود هذا العجز لا يتأتى لهم أن يأخذوا بالعزيمة لعدم وجود مصلحة أصلا، أو لأنه متى أخذهم بالعزيمة تعدى الضرر غيرهم على النحو الذي بيان. يبقى أن نشير إلى أنه ليس هناك تلازم بين القتال وبين التكفير، ذلك لأن من الآفات التي قد يبتلى بها بعض هذه الاتجاهات أن يتصور أن أيسر تنظير للقتال أن يحكم على الفريق الآخر بأنه مرتد جملة وتفصيل، فهذا يعطي له مساحة عالية في المناورة لا يحتاج لكل عملية إلى فتوى خاصة، هو يقاتل مرتدين فيقتلهم أحادا وجماعات، يقاتلهم ويقتل منهم إلى غير ذلك، وهذا جعل أن الميل إلى المواجهة المسلحة دائما ما يتواجد معه الميل إلى التكفير، فصارت مشكلة عقضية أخرى بخلاف مشكلة المصالح والمفاسد في التضييق على الدعوة إلى غير ذلك، هناك مشكلة عقضية أخرى ظهرت في أنه يريد أن يوصف حال المخالفين بأنهم مرتدين، بل أن الأمر قد يصل إلى أن يتكلم على ردة المجتمع ككل، لأنه في كثير من الأحيان لا يستطيع إلا يعني توجيه ضربات خاطفة في بيسموها الاغتيالات أو غيرها، ويكون هناك ضحايا غير الشخصية المستهدفة، فالبعض قال هم راضون فهم كفار، عموم الناس يرضون فهم كفار، وإذا سألت ما هو ضابط الفرق بين من ينتمي لمنهجهم ويسير في الطريق، هو يسير في الطريق مثله مثل غيره، وهو منكر ويرتب العملية مثلا، وبين أحد الناس لا تجد فرق، ولكنه عموما كل من ليس معهم يكون مرتد، لأنه إما فعل الردة وإما رضي به. والبعض قد يمتنع عن تكفير عوام المسلمين، ولكن على الأقل يكفر الأنظمة، ثم يقول في شأن عوام المسلمين يبعثون على نيته. وكما ذكرنا هذه قضية تحتاج مناقشة مستقلة. نحن نقول لهم على الأقل حتى لو أصروا على اختيار المواجهة رغم كل ما بينا من أدلة، لا يلزم من المواجهة التكفير، لأن هناك لا يوجد تلازم بين الكفر والقتال. فمن تتمة ذلك أن نعرف فقه أنواع من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام، ولأنه مثلا الأمر يختلف، نحن لا نريد، نحن الآن نمنع من المواجهة المسلحة مع الأنظمة لما يترتب عليها من مفاسد، وكأن هذا يعتبر قاسم مشترك من كل الأحوال. أما حكم هذه الأنظمة يتفاوت، ربما مثلا في بلاد كأفغانستان كان هناك نظام ينتسب إلى الإسلام اسما، ولكن يصرح بأنه يدعو للشيوعي ويريد أن يجبر الناس عليه، والأمور تتفاوت تفاوت كبير جدا. من هذا النموذج مثلا النموذج الأفغاني، أول ما بدأت الحرب الجهاد الأفغاني، وبين مثلا النموذج السعودي الذي يسمى فيه الحاكم بأمير المؤمنين، المحاكم الشرعية تحكم شرع الله إلى غير ذلك، مع وجود مخالفات للشرع خارج النظام القضائي، لأن تطبيق الشرع ليس نظام قضائي وفقط، هناك مخالفات في نظام الإعلام، هناك مخالفات في نظام التعليم، الآن صار عندهم جامعة مختلطة. وطبعا يوجد من يريد أن يبرر هذه الجامعة بنوع من أنواع التلبيس، بأن الاختلاط موجود في العبادة في المساجد في الحج، وهم يعرفون اختلاط الجامعات ما شأنه وما حاله ولماذا يفعل القضية، يعني هذا تلبيس الحق بالباطل حينما يقولون يوجد اختلاط في أماكن العبادة. وإذا كان الاختلاط في أماكن العبادة بمعنى أن في مكان واحد يوجد رجال ونساء، يوجد، ولكن مع ضوابط، رغم أن المكان مكان عبادة وبعيد عن التهمة والشبهة، إلا أنه كان هناك ضوابط. فإذا جئت أنا في مكان تعليم على الأقل أطبق نفس الضوابط. تجربة قالت أن هذه الضوابط يصعب جدا تطبيقها في مكان التعليم، هناك يعني أوقات العملي التي لابد أن يتواجد الجميع على منضدة واحدة، وهناك وهناك وهناك. فكان اختيارهم إلى وقت قريب أن يوجد جامعات للرجال وجامعات للفتيات. ما الذي جد لكي يقولوا نحن نريد أن نفعل الاختلاط في الجامعة كما هو في السوق وكما هو في المسجد؟ على أي هذا نظام؟ هناك نظام حاكم في بلد ما ينتسب إلى الإسلام اسما، ويريد أن يفرض الشيوعية على الناس كما في أفغانستان وكما في الشيشان، وهناك نظام يطبق جزء لا بأس به من الإسلام ويجعل النظام القضائي الذي يكون الانتباه إليه أولا عندما يقال تطبيق الشريعة بتنصرف الذهن إليه، يجعل نظام قضائي شرعي بينما عنده مخالفات، وبينهما الكثير من الأنماط والأنظمة. وفي النهاية طالما إن هذه الأنظمة مستقرة، طبعا الأمر في أفغانستان لما عندما يظهر الحاكم الردة الصريحة زي أفغانستان مثلا في حينها أو الشيشان، أو يكون هو كافر كفر صريح كاليهود في عندما كانوا يحكمون فلسطين كلها أو غير ذلك. أولا درجة المفسدة من بقائه متسلط أعلى، لأن هو مش مجرد أنه لا يطبق الشرع بمعاذير يذكرها، مع أن يعني الحكم غير منزلة كفر أكبر، إلا أن الأمر يعني إذا كان من جهة مسلم في مجال لأن تسأل عن إقامة الحجة وعدم إقامة الحجة، وفي النهاية اسم الإسلام ظاهر بصفة عامة. لكن عندما يصل إلى الردة الصريحة تكون المفسدة في مفسدة وجودهم عالية جدا، وعادة القدرة على مواجهتهم تعلى كما ذكرنا قبل ذلك، تعلو القدرة على مواجهتهم نتيجة وجود رغبة لدى الكثيرين في الانضمام للجهاد، ووجود يعني من سائر حتى الذين لا يشتركون سيمثلون عمق حماية لمن يقاتلون الكفار. وحتى لما جاء القوات الأوروبية وتحتل بلاد المسلمين، وكان وقتها يعني لدى هذه البلاد من أنواع الأسلحة التي لا تتناسب نهائيا مع ما هو يمكن أن يوجد مع الاتجاهات التي قامت لمواجهة هذا الاحتلال، إلا أن المواجهة كانت مثمرة وأرغمت الاحتلال على التراجع. وكان السبب الرئيسي أن وجود رغبة عند عدد كبير من شباب المسلمين في الاشتراك في هذه المواجهة، وحتى الذين لا يشتركون يمثلون عمق استراتيجي لهؤلاء، يوفرون لهم طرق التنقل ويوفرون لهم طرق الحماية إلى غير ذلك. ولذا كانت حركات الجهاد أو التي يسمونها بحركات التحرير، وكان معظمها نابع من يعني جهاد إسلامي ورغبة في الانتصار للإسلام، وأن كان سرقت بعد ذلك ووجهت وجهة قومية. والاحتلال عندما فكر أن ينسحب انتقى الذين يؤمنون بالفكرة القومية أو الذين يمزجون بين الانتماء الإسلامي والانتماء القومي، وصدر هؤلاء وجعلهم هم الذين يفاوضونه على الانسحاب، وكأن لكي يظهر للناس أن هؤلاء هم الذين قادوا مرحلة المواجهة فهم الذين يقودون مرحلة التحرير. بينما اختار الاحتلال اختار أصحاب الأفكار القومية أو القومية الممزوجة بإسلامية، فضلا عن من هم أسوأ من ذلك ممن كأتاتورك وغيره، وأيضا النماذج متفاوتة، ولكنهم في الجملة عندما انسحبوا حاولوا ألا يكون الانسحاب لصالح الذين قاتلوهم، لا، كان الانسحاب لصالح آخرين ربما كانوا موافقين أو متواطئين أو كانوا معارضين، ولكنهم لم يكونوا أهل جهاد وشوكة وأهل عقيدة إلى غير ذلك. على أي تتم لفقه المسألة، ولكي تضبط لابد أن نعرف أصناف من يقاتلون من المنتسبين للإسلام، ولأنه قد تختلف الأحوال، فيكون مثلا المواجهة في بلد كأفغانستان أو الشيشان أو غيرها بوجه الحكومات كحكومات مرتدة، بينما يمكن أن يوجد في وسط آخر وبيئة أخرى أن يكون التوصيف الأقرب أنهم طائفة ممتنعة، وهذا يعني الأقرب توصيف. وقد يكون في أماكن بل في معظم الأماكن كما نقول يمنع من المواجهة على النحو الذي بينا. يحتاج الأمر لمعرفة هذا، ولو من باب معرفة تتمة الأحكام الفقهية، لأنه كما ذكرنا لا يوجد تلازم بين القتال والتكفير، ونحن عندنا ثلاث أمور: القتال هذا أدناها، ثم القتل، ثم الكفر، وكل واحد يتضمن من تحته، بمعنى ان الكافر يقاتل ويقتل، يقاتل الكفار كجماعة إذا كان المسلمين كجماعة أمام الكفار كجماعة فيشرع قتال الكفار. الواحد المقدور عليه من الكفار ممن لا عهد له ولا ذمة ولا أمان يجوز قتله، إلا إذا كان عصم دمه بشيء غير الإسلام. الإسلام عاصم لدم صاحبه تلقائيا، أما الكافر فلا بد أن يكون معه شيء يعصم دمه من المعاهدة أو من أمان أو من عهد أو ذمة. إذن وصف الكفر يتضمن جواز القتل وجواز القتال. جواز القتل يتضمن جواز القتال وإن لم يلزم منه الكفر، يعني إذا كان مجموعة حكم عليهم بالقتل في حدود، في يعني بعض من حكم عليهم بالمصطلح المعاصر يقولون الإعدام، في أسباب شرعية قد يحكم بالقتل على الإنسان فيه كالقصاص والزاني المحصن، فإذا كان مجموعة من هؤلاء المحكوم عليهم بالقتل فروا من تطبيق الحكم وصار معهم سلاح وقاتلوا الإمام، فكونهم محكوم عليهم بالقتل كأفراد من باب أولى أن يقاتلوا كمجموعة أو كجماعة، لأنه أقصى ما سيترتب على القتال أن يقتل منهم من يقتل، وفي واقع الأمر هم يقاتلون لكي يستسلموا ويقتلوا، فالقتل يلزم منه جواز القتال إذا لزم. أما القتال فلا يلزم منه جواز القتل ولا يلزم منه الكفر، وهذا كقتال البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيجوز للإمام أن يقاتلهم لكي يرد شرهم. أما الواحد المقدور عليه منهم إذا أسر فلا يقتل، فإذا هناك من يستحق القتال ولا يستحق القتل، هناك من يستحق القتل ومن ثم يستحق القتال ولكنه غير كافر. وأما الحكم بالكفر فيشمل هذا وذا. بالمناسبة اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة عمدا على أقوال ثلاثة، أنه مرتد أو أنه يستحق القتل ولكنه غير مرتد، أو أنه يستحق القتال فقط دون القتل، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. أنه مرتد هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، وأنه يستحق القتل دون الردة هذا مذهب الجمهور، من أنه يستحق القتل دون أن يكفر. ويفرع عليه شيخ الإسلام تفريع من أنه نعم يستحق القتل دون أن يكفر، ولكنه إذا قدر عليه وقدم لإقامة الحد وفضل إقامة الحد على الصلاة حينئذ يحكم عليه بالردة ويقتل الردة. فأنت تطلبه لإقامة الحد، الإمام يطلبه لكي يقيم عليه الحد، وهو في هذه اللحظة لو مات من تلقاء نفسه يكون مسلم عاصم. فإذا قدر عليه الإمام ما زال إلى الآن أن القتل عقوبة له على تركه الصلاة، فإذا قيل له نحن نترك لك الفرصة لكي تصلي ونرفع عنك القتل فيفضل القتل على الصلاة، فحينئذ يبدو أنه كان جاحدا فيقتل ردة، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية، أو على الأقل يرى أن من يرى يلزم به من يرى أن كفر ترك الصلاة تكاسلا هو من باب الكفر الأصغر، يرى أنه ينبغي أن يقلبه إلى أكبر إذا فضل القتل على الصلاة، لأن حينئذ لن يكون تكاسلا بل لا يكون إلا جحودا، أن أي كسل هذا الذي يدفع صاحبه أن يفضل القتل على الصلاة. الإمام أبو حنيفة يرى أن الصلاة يقاتل تاركوها، ولكن الواحد المقدور عليه منهم يحبس ويؤذى إلى أن يصلي، يعني لا يرى أنه يعرض على القتل أصلا، يقول يحبس ويضرب ويؤذى إلى أن يصلي. إذن فالإمام أبو حنيفة بيحمل الأدلة مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أنه نعم إذا أسلم ولم يقم الصلاة يقاتل، لأن من شروط تخلية السبيل أن يسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ومن شروط الأخوة التي تعطي حقوق المسلم في المجتمع المسلم، فهذا هو معنى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أن يسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإلا صار ليس له حقوق الأخوة لأنه سوف يقاتل إلى أن يقبض عليه ويؤسر فيحبس ويؤذى. هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة طريق التفسير لهذه الآيات. على أي ذكرنا قبل هذا أن ما نذكره نحن في قضية الجهاد في ثنايا هذا البحث موجود بصورة أوفى في بحث آخر نشر أيضا في بعض أعداد مجلة صوت الدعوة تحت عنوان فقه الجهاد. نقتبس منه بسرعة ما ذكر تحت عنوان أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام. يقول أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام، وردت أدلة الكتاب والسنة والإجماع بالأمر بقتال عدة طوائف من أهل القبلة وهم أهل البغي، هذا صنف، وقطاع الطرق، ومن أبى قبول الفرائض والتزامها وامتنع عن شريعة من شرائع الإسلام وإن لم يخرج عن الدين كمانع الزكاة. أهل البغي وقطاع الطرق هذا والطائفة الممتنعة. الطائفة الأولى البغاة، الأصل في قتالهم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال ابن قدامة في المغني وفي هذه الآية خمس فوائد، أحدها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين، الثانية أنه أوجب قتالهم، الثالثة أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى الله، الرابعة أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، أنه قال فإن فات فأصلحوا بينهما، فإذا يكون ما تلف هدر في سبيل وجود الصلح. الخامسة أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقا عليه، جعل غاية القتال حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا أصل في قتال البغاة. ثم يقول أيضا الإمام ابن قدامة الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة، أحدها قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طرق ساعون في الأرض بالفساد يأتي حكمهم في باب منفرد، هذا قتال المحاربين أو قطاع الطرق، يخرجون عن قبضة الإمام ويتظاهرون بسلاح ونحوه، مقصودهم نهب الأموال وهتك الأعراض وما إلى ذلك دون شبهة ودون تأويل. فهؤلاء يكونون قطاع طرق. الثاني من أصناف الخارجين عن الإمام قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوه. فهؤلاء قطاع طرق في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي. لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال علي رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه: إن برئت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثل به. فلم يثبت لفعله حكم البغاة، هو جعل أنه يلزم الحد ولكن نهاهم أن يمثلوا به. وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل، وحكمهم حكم البغاة. يبقى عندنا اللي خرجوا بدون تأويل، كأن البغاة هنا كما سيأتي يشترط لهم اجتماع شرطين عند الجمهور: التأويل، وليس الخروج لنهب الأموال والاعتداء على الحرمات، ولكن يكون لهم تأويل أنهم يطلبون حقا شرعيا لهم أو للأمة ككل. والأمر الثاني أن تكون لهم منعة وشوكة يحتاج مع الإمام إلى أن يضطر إلى قتالهم، وأن يضطر إلى أن يقبل منهم رجوعهم متى رجعوا. أهم شيء أن يرجعوا ويهضر ما كان في هذا القتال الذي ظنوه أنه على الحق. فإن انتفى شرط التأويل كانوا قطاع طريق بالإجماع، وإن انتفى شرط الشوكة بأن خرج مجموعة صغيرة بتأويل ولكن بلا شوكة، فالإمام يستطيع أن يعاملهم آحادا بمقتضى أفعالهم. فالجمهور أيضا على أنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق. يبقى إذن هؤلاء صنفين في النهاية: البغاة وقطاع الطريق، اللي هم بيخرجوا على الإمام، وإما أنهم ليس لهم تأويل، وإما أن لهم تأويل بلا شوك. يبقى إذا وجد التأويل والشوكة صاروا بغاة، إذا فقد أحد الاثنين صار هؤلاء قطاع طريق. الثالث، وهنا ذكر اثنين على حسب ترتيب كلامه، ذكر صنفين يؤول في النهاية إلى أنهم قطاع طريق. الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئا لا يرثهم ورثتهم من المسلمين. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. هؤلاء هم الخوارج. يقول الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعة لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة. إذن الإمام ابن قدامة ذكر لنا أربع أصناف، منهم صنف البغاة والذين يجتمع لهم التأويل مع الشوكة والمنع، ثم ذكر أنه عند غياب التأويل يعتبر قطاع طريق، وعند غياب الشوكة يعتبر قطاع طريق أيضا، عند الجمهور، وإن كانوا يعتبروا بغاة عند البعض الآخر. ثم ذكر الخوارج على أن هؤلاء صنف آخر، وهذا يسميهم بعض الفقهاء، يقول شر أنواع البغاة كالخوارج ومانع الزكاة. كأن في الكتب الفقه المتقدمة يعني كان موضوع الخوارج ومانع الزكاة كأنها حالة استثنائية وجدت في التاريخ، فصاروا يجعلونها كملحق بباب قتال البغاة ويسمونهم شر أهل البغي. لماذا يقولون عنهم أنهم شر أهل البغي؟ لأنهم وجدوا أن الصحابة لم يعاملوهم، علي رضي الله عنه قتل معاوية رضي الله عنه، قتال البغاة بإجماع أهل العلم أن علي رضي الله عنه اعتبر معاوية باغيا عليه وطبق عليه أحكام أهل البغي، وأن المرجع الرئيسي في معرفة أحكام أهل البغي ما كان علي رضي الله عنه يراه في شأن معاوية رضي الله عنه ومن معه. ولكن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج بصفة مختلفة، ومن قبله أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة بطريقة مختلفة، فصاروا يقولون وهؤلاء هم شر البغاة. ماذا إذن طالما أنهم كانوا من شر البغاة؟ هم لهم تأويل ولكنه ليس كتأويل أهل البغي، تأويل أهل البغي تأويل سائغ، أما هؤلاء فتأويلهم تأويل غير سائغ ولكن لهم شوكة. فقالوا هؤلاء تغنم أموالهم. إذن هناك فرق بين قتالهم وبين قتال أهل البغي. والبعض قال هؤلاء مرتدين، والجمهور كما في النقل هنا عن ابن عبد البر أن الجمهور لم يوافقوا من ذهب إلى تكفير الخوارج، ولكن اعتبروهم من البغاة، وكثير من هؤلاء الجمهور يسمونهم أو يعتبرونهم قسم خاص من البغاة، يطلقون عليهم وصف شر البغاة. هذا التوصيف الذي لم يبلغ مبلغ الدقة التامة في التوصيف أظهره شيخ الإسلام ابن تيمية ونحث لهم مصطلحا واستقرأ لهم أحكاما استفادها من قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة وقتال علي رضي الله عنه للخوارج، ثم طبقها هو على التتار، وصار هذا الأمر برمته ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أول من نظر لما يسمى بقتال الطائفة الممتنعة. وفي الواقع أن شيخ الإسلام أظهر هذا المصطلح وأظهر هذا القسم كقسم مستقل عن قتال البغاة، واستقرأ أحوال التي تمت في عصر الصحابة من قتال الخوارج ومن قتال مانع الزكاة ثم قتال الخوارج، واستنبط أن هناك نوع يستأهل أن يفرض بقسم عن قتال البغاة لأن له أحكام مختلفة وتوصيف أصحابه توصيف مختلف، إذن فهو قسم مختلف. فيحصل من هذا الكلام أن أصناف من يقاتلون من أهل الإسلام ثلاثة، هذا بخلاف المرتدين. يعني المرتدين هؤلاء قتال المرتدين هو قسم من قتال الكفار، ولكنهم يكونون كانوا منتسبين للإسلام أو ما زالوا يزعمون انتساب أو ما زالوا يزعمون انتسابهم إليه. فإذا نحن نصنف قتال المرتدين كنوع من قتال الكفار وليس من قتال أهل الإسلام، ولا مشاح في الاصطلاح لو أنت اعتبرت أنه باعتبار أنهم كانوا منتسبين للإسلام، على قتال المرتدين أمر واضح في من ارتدوا عن الإسلام ردة صريحة ليس فيها تأويل ولا شبهة كأن يرجعوا إلى دين يخالف دين الإسلام أو ينكروا معلوم من الدين من الضرورة مما يستوي في علمه الخاص والعام أو نحو ذلك ويتوطأ على هذا. وأما من سوى هؤلاء، هذا تكلم على قتال البغاة كأصل، وهؤلاء اشترط فيهم شرطان: الأول أن يكون لهم تأويل سائغ، والثاني أن يكون لهم شوكة ومنع. إن فقد أحد هذين الشرطين صاروا قطاع طريق، أو يقاتل من كان هذا شأنه قتال قطاع الطريق. هناك قطاع طريق يعني في غاية الوضوح من أنهم يخرجون لنهب الأموال وهتك الأعراض ونحو ذلك، ومن خرج بتأويل غير سائغ أو خرج بتأويل سائغ ولكن لا شوكة له، عمل معاملة قطاع الطريق على الراجح من كلام أهل العلم. وأما إن كان هناك من له شبهة بتأويل غير سائغ ولهم شوكة ومنع مما من أمور قد تخالف المجمع عليه ولكن فيها شبهات، ليس مما يحكم بردة كل من ينتحل ذلك القول بلا إقامة حجة ولا غيره، إن الذي يرتد لدين يخالف دين الإسلام أو نحو ذلك تصير هذه الطائفة بأسرها مرتدين وينتهي الأمر ويقاتلون قتال المرتدين. وأما من يمتنعون من شريعة من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، من الوارد يكون عندهم شبهة ولكنها تأويل غير سائغ ليس من جنس تأويل البغاة، فهؤلاء هم الطائفة الممتنعة الذين يمتنعون عن التزام بعض أحكام الإسلام الظاهرة. ونتيجة أنهم يكون عندهم يعني الغالب على هؤلاء في النماذج التي حصلت عبر التاريخ في مانع الزكاة والخوارج والتطار، أن تكون هذه الطائفة أخلاط شتى، فيعامل كل فرد داخلها بحسبه، وهذا أعدل بكثير ممن يريد أن كلما اختلف مع طائفة أن يكفرها بالعموم. إذا كان هناك امتناع عن شعيرة من شعائر الإسلام وهذا له شبهة وهذا ليس له وهذا يعرف وهذا جاهل وهذا عالم، فهذه الطائفة إن كان هناك قدرة على قتالها كان القتال، لأن القتال هناك قتال لمن هو خير منها وهم البغاة، فأمر القتال يسير إذا كان مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ولكن الواحد المقدور عليه لا يعطى الطائفة كلها حكم الردة، وإنما يعطى كل يعني فريق الحكم المساوي له. فإذا هذه الأصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام. يعني من نافلة القول أن نشير إلى أن بعض ابتلينا في هذا الزمان ببعض المنتسبين إلى الدعوة يرى أن من لوازم يعني أولا يوصف الأنظمة المدنية في الدول الإسلامية بأنهم ولاة أمور تجب طاعتهم شرعا، ونحن نقول نحن دائما ما ننادي بتحقيق مصالح المسلمين وعدم يعني إهدار ولا تعريض دمائهم ولا أموالهم ولا مصالح دينهم للفساد، ومن ثم من الناحية العملية قد نكون نحن وهم على قدم سواء في عدم إثارة المشكلات ولا منازعة السلطات ولا نحو هذا. ولكن اختلاف التوصيف ما بين التوصيف أن هل هذه ولاية أمر شرعية أم أن هذا تحقيق لمصالح المسلمين، نحن نقول أنه باستثناء نماذج قليلة جدا الأصل في الحكومات المدنية المعاصرة في كل بلاد المسلمين تقريبا إلا النذر اليسير أنهم يستنكفون أن يوصفوا بأنهم ولاة أمور شرعيين بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، يستنكفون أن يوصفوا بأن دورهم هو تطبيق الدين وسياسة الدنيا بالدين. فإذا ما فيش ادعاء، لا يوجد ادعاء أصلا بوجود ولاية لكي تنظر هل هي مطبقة أم لا. لكن هناك ولاية نابعة من أمر آخر ويرونه، والمسلم يريد أن يحافظ على مجتمعه وعلى دماء المسلمين وأموالهم وعلى مصالح الدعوة فيه. الأكثر من ذلك لو تغاضينا عن هذه الجزئية، وهل نفترض جدلا أن هناك ولاة أمور شرعيين يقصرون في واجب الأمر المعروف عن المنكر، فيجب حينئذ أن يتعاون الناس فيما بينهم للأمر المعروف عن المنكر، للقيام بهذا الفرض الكفائي الذي قصر فيه الولاة. لكن العجب من هؤلاء الإخوة أنه بعد ما يرى أن هؤلاء ولاة أمور شرعيين يرى أيضا هذا حق لا ندري من أين أتوا به، لا يمكن أمر بالمعروف عن المنكر إلا بإذنه. ومن ثم يرى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير إذنهم فهو خارجي. العلماء يتكلمون في من خرج على الإمام العدل بالسيف بأن منهم بغاة ومنهم خوارج، وهؤلاء يرون أن من تكلم بشطر كلمة أو من تعاون مع غيري على أداء الواجبات الشرعية خارجي قولا واحدا. حتى أنك إذا حضرت لهؤلاء درس أو خطبة عن الخوارج تكاد تنسى أصل الخوارج. يعني كان قديما إذا قيل خارجي قال هؤلاء الذين يكفرون بالكبير، الآن في حس هؤلاء الخارجي هو الذي يدعو إلى الله ويتعاون مع إخوانه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أكاد ينسون يعني حتى أصل الخارج أنهم كافرون بالكلمة. وليس هذا فحسب، وما داموا خوارج فهم يستحقون ما يفعل بهم ولو كان القتل. حتى أن خطيبا من هؤلاء صار ملكيا أكثر من الملك كما يقولون، أصعد المنبر يستنكر على ولاة الأمور عدم قتلهم للخوارج، وهذا خروج وفق منهجه هو، ولكن يبدو هذا خروج مقنن، خروج قانوني يعني أو خروج مرغوب فيه. إذا يعني كيف إذا كان أنت لو لم تتعرض لأحد ولم تذكر اسم أحد، مجرد أنك تنكر المنكرات دون أن تذكر أعيان من قام بها، هذا يعد عندهم خروج. وهو يجيز لنفسه مثلا الواحد منهم أنه هو ينكر صراحة على من يراهم ولاة أمور لأنهم يقصرون في قتل الخوارج، كأن ده المنكر الوحيد اللي في الموجود في الدنيا هو ترك قتل الخوارج الذين، وليس أي خوارج، الخوارج الذين يعني يدرسون العقيدة ويدرسون الدين الله تبارك وتعالى ويدعون إليه. أما حتى الخوارج يعني أو بعضهم يرى أن من يخوض الانتخابات ضد ولاة الأمور خوارج، مشكلة معضلة. طب إذا كان ولاة الأمور دعوا إليها قال لا يطاعون في معصية، هم كانوا عصاة لما دعوا غيرهم لكي يناوئهم، كانوا عصاة لما دعوا غيرهم لكي يناوئهم، فهم لا يطاعون في معصية، كان هذه أيضا المعصية الوحيدة التي عندهم. يعني إذا كان هم لا يطاعون في معصية فهناك معاصي كثيرة تستوجب التنبيه ألا يطاعوا فيه. لماذا إذا تكلم متكلم أنه لا يطاعون في تطوير التعليم ولا يطاعون في الـ هذه الانحرافات يقال هذا خروج وهذا نوع من إثارة الناس على الحكام؟ فإذا ما قيل أن طب لماذا تثير الناس ضد الديمقراطية التي يدعو إليها الحكام؟ لا هم عصوا في هذا الجانب فلا يطاعون في معصية. كلام طبعا يعني جعل أصحابه يعني مسار سخرية الجميع، وإن الله وإن إليه راجعون. على أين فعل كنا نتمنى يعني من هؤلاء الإخوة لو أنهم يعني صاروا يبالغون في حق من يرونهم ولاة أمور، على الأقل يجعلون من لا يخرج عليهم بالسيف، وإنما غاية ما هنالك أن يتعاون مع أخواني في تعلم العلم، يجعلوا بغاة مثلا يجعلونهم من أهل البغي، يعني عندهم متسع بدلا من أن يجعلهم خوارج، لكن القضية في الواقع يبدو عند هؤلاء لا تقبل القسمة على اثنين، خوارج ويعني لابد من قتلهم، ويعني ينكر على ولاة الأمور تركهم للخوارج، ولكن لا ينكر عليهم يعني ما سوى ذلك. أيا ما يكن، ما هذا ليس هو موضوعنا الآن، إنما كان المقصود بيان أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام. أيضا من بعض النقول التي توضح هذه القضية قول الإمام النووي في روضة الطالبين: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم. إذا كأن وصف البغاة هو أكثر الأوصاف انضباطا، فبدأ به النووي رحمه الله. والغير من فقد الشرط أحد الشرطين، أن يكون تأويل سائغ وأن يكون لهم شوكة، حيتفرع على ذلك وجود شر البغاة الذين لهم تأويل غير سائغ. وهؤلاء سماهم شيخ الإسلام تيمية: طالما لهم شوكة، تأويل غير سائغ مع شوكة، يعطي أن هؤلاء طائفة ممتنعة، أو في الاصطلاح المتقدمين كانوا يسمونهم شر أهل البغي. إذا كان لا يوجد تأويل أو لا يوجد شوكة، فيقول الأمر إلى الكلام على المحاربين أو قطاع الطرق. يقول: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم. أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتين: إحداهما أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم، فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، سواء كان حدا أو قصاصا أو مانا لله عز وجل أو للآدميين عنادا أو مكابرة، ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم أحكام البغاة. وكذا المرتدون، يعني إذن الذين ليس لهم تأويل إما حيكونوا قطاع طريق، أو لو كان تأويل بعيد سيكونون طائفة ممتنعة. والمرتدون من يرتدون عن الإسلام بالكلية أو ينكرون معلوما من الدين بالضرورة، يستوي في علمه الخاص والعام. يقول: ثم التأويل للبغاء إن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر، وإن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان. أوفقهما لإطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين. إذا هو عنده قتال من له تأويل مقطوع البطلان، أنه يكون كتأويل المرتدين، ولكن لا يكون أصحابه مرتدين، يكون صفة قتالهم كقتال المرتدين. أيضا هؤلاء كل هذا كان التعبير بصورة ما عمن أسماه ابن تيمية بالطائفة الممتنة. يقول: والثاني، المذهب الثاني، أنه يعتبر ويكفي تغليطهم فيه، وقد يغلط الإنسان في بضع القطعيات. وهذا مذهب من يرى أن الخوارج يقاتلون قتال البغاة تماما، وهذا مذهب. الثانية، يبقى الشرط الأول أن يكون لهم تأويل، الثانية أو الخصلة الأولى أن يكون لهم تأويل، الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد، بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال ونصب قتال، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. قل: وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء. والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام، حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. هذا الكلام من الإمام النووي نريد أن نخرج منه بفائدة جانبية، وهو أن معظم العلماء اعتبر من شروط الشوكة الانفراد بأرض، وبالتالي في الجهة العكسية نحن نوظف هذا النقل في أننا عندما يريد أخوان أن يقاتلوا. بنقول هناك القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ثم أيضا هناك توصيف الطرف الآخر. فينبغي أن يدرك أنه في الأعم الأغلب من شروط القدرة الانفراد بأرض، من الوارد في أحوال نادرة أن تحصل القدرة دون الانفراد بأرض، لكن هذا نادر جدا. وبالتالي اعتبر العلماء من شروط الحكم على طائفة ما أنهم بغاة أن يكون لهم قدرة، ومن شروط هذه القدرة أن ينفردوا بأرض. فلا بد حينئذ أن يستصحب الذين يريدون أن يقوموا بقتال خصومهم أن هذا شرط اعتبره الفقهاء في مسألة أخرى، نعم، ولكن اعتبروا مراعاة للواقع، فلا بد أن يراعوه هم أيضا، وأن ينظر جدا أن توجد قدرة بغير الانفراد بأرض، كما أنه ينظر أن توجد قدرة بغير مطاع. لذلك أيضا تكلموا في البغاء، هل يمكن اعتبارها يشترط لاعتبارهم بغاء أن يكون لهم مطاع؟ وأيضا الصحيح أن هذا شرط أغلبي، بمعنى أنهم غالبا لا تكون لهم قدرة إلا متى وجد ذلك المطاع. هذا في توصيف الأهل البغي، وتفرع عليه توصيف الأصناف الأخرى ممن يقاتلون من المنتسبين للإسلام. وأما صفة قتالهم، صفة قتال أهل البغي، يقول النووي رحمه الله في المنهاج، قال: ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فاطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا، يعني طلبوا مهلة فينظر هل يغلب على ظنه أنهم في هذه المهلة يرجعون، إذا يعطيهم المهلة. غلب على ظني أنهم يواصلون الاستعداد، لا يعطيهم. يقول: ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم، أي لا يقتل ولا يطلق، لا يقتل ولا يطلق، الأسير يحبس إلى أن تنتهي حالة الخروج على الإمام، ولكن هو دم معصوم وإن كان صبيا، ولا يطلق وإن كان صبيا أو امرأة، حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع باختياره، يرجع عن بغيه ويغلب على ظن صدقه في هذا الرجوع. قال: ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، عصمة أموالهم لا تزول ببغيهم. وهذا أهم الفروق بين قتالهم وقتال الطائفة الممتنعة، أو قتال شر البغاة على حد الصلاح متقدم الفقهاء، فإنهم تغنم أموالهم وأسلحتهم. قال: ولا ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا. قال: ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. هذه كلها أحكام تتعلق بقتال أهل البغي. إلى أن يقول: في بحث فقه الجهاد مما سبق يتضح أن أهل البغي يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الحق، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلا يبدأون بالقتال قبل الإصلاح، فإن قتلوا لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق عامة العلماء، وعند وجود فئة لهم كذلك عند الجمهور، يعني حتى لو كان الأسير من الوارد يفر فلا يقتل عند الجمهور. وأما الأموال والنساء والذراري فتحريمها باق بلا خلاف بين العلماء لأنهم مسلمون. وأما نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم فالذي عليه الجمهور قبول شهادتهم، وأنه ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، يعني إذا تسلطوا على بلد وأقاموا فيها قاض صار له الحكم الشرعي. قال: وينقضي منها ما ينقضي من حكمه من حدود أقاموها وزكاة جمعوها وغيرها. والجمهور على أنهم لا يضمنون نفسا ولا مالا مما أتلفوه حال القتال، ولا يجب عليهم بعد توبتهم أو هزيمتهم قصاص ولا دية. هذا بالنسبة لقتال البغاء. أما قطاع الطرق فهو حد من الحدود، حد من الحدود، ولكنه يختلف بأنه يسقط، وهذا من يعني التيسير على الناس أن هذا الحد يسقط متى تاب صاحبه قبل القدرة عليه، وهذا تهيج وترغيب لمن يتوب ممن هذا وضعه وأذاه أن يستسلم، أنه معه سلاح يؤذي الناس بالمال، يؤذي أموالهم وأعراضهم ونحو ذلك. فلو قيل له أنه لا بد أن يقام عليه الحد ربما دفع هذا إلى مزيد من الاستمرار حتى وإن حدثته نفسه بالتوبة. فوجود هذه المفسدة فيعان على التوبة بأنه متى تاب سقط عنه الحد. أما إن ظل على حاله إن إلى أن قاتله الإمام وأسره فهذا يعني يكون الإمام مخير فيه بأنواع من العقوبات مدارها على المصلحة، فإن شاء قتل منهم من قتل أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو غير ذلك مما يكون مداره على المصلحة. وأما الطائفة وأما شر أنواع البغاء في اصطلاح المتقدمين أو الطائفة الممتنعة في اصطلاح شيخ الإسلام تيمية ففيها فتوى التتار شيخ الإسلام تيمية، وهي فتوى مليئة بالفوائد نتناولها مستقلة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.